أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب الصفات للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكالعادة تكلمنا في بداية فاتحة المحاضرة السابقة عن ماذا؟ عن أخبار الأحاد، صح؟ تحدثنا عن أخبار الأحاد وبينا مذهب أهل السنة والجماعة، وقلنا هذا يعني أصل كبير من أصول أهل البدع، أنهم لا يقبلون أو يردون كثير من صفات الله تبارك وتعالى بدعوى إيه؟ أنها خبر أحاد لا يفيد إلا الظن. وتكلمنا على هذا في المحاضرة السابقة. بالنسبة إلى مقدمة اليوم، تكون قبل أن نقرأ في الكتاب، تكون عن الصفات، تقسيم الصفات، تصور عام لهذا الباب، وبخاصة الصفات الخبرية التي فيها نقاش عريض بين أهل السنة وغيرهم. فنحن قلنا قبل ذلك أن الصفات تنقسم إلى قسمين من باب الترتيب الذهني حتى نضبط هذا الباب. هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية. فالصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله عز وجل نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنها على قسمين. وأما الصفات من قسم الثاني هو الصفات السلبية، هي التي نفاها الله عز وجل أو سلبها الله عز وجل عن نفسه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، إلى آخره من الآيات المعروفة التي تحفظونها جميعا. وأما الصفات الثبوتية فالعلماء يقسمونها إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. مرة ثانية يا إخوان حتى نتثبت، عندنا الآن الصفات قسمها إلى فرعين: ثبوتية هو ماذا؟
سلبية.
كن في السلبية، فالسلبية ما سلبها الله عز وجل عن نفسه، ولا يظلم ربك أحدا مثال. وأما الصفات الإيه؟
الثبوتية
هي التي أثبتها الله عز وجل نفسه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهي على فرعين: إما أن تكون ذاتية كالوجه واليد، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، زي صفة اليد والرجل والعين والسمع والبصر إلى آخره. وأما القسم الثاني من الصفات الثبوتية هو الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذه الصفات الخبرية هي التي فيها النقاش الكبير، وأيضا الذاتية، لكن هنا هذا ما نريده بالنسبة للصفات الفعلية. فالصفات الفعلية أيضا قسمت إلى نوعين: إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة. هذا الأمر هام جدا يا شباب، لابد أن نحفظه، ويتوزع عليكم المنزمة إن شاء الله يكون فيها كل هذه الأشياء. فالمتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك، واللازمة مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. يبين لما نقول لازمة بالنسبة لقسمة الأفعال أي لازمة لله، وأما بالنسبة إلى المتعدية فهي لخلقه، الخلق، الإعطاء إلى آخره. فهذه صفة ثبوتية فعلية متعدية، إن شئت قل ما ذكرته. الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء كابن القيم لهم كلام حقيقة نفيس جدا في الصفات الإيه؟ في أفعال الله تبارك وتعالى، وفي الصفات الاختيارية خاصة، وعلى فعل الباري تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة به، لأن يقول لك أنا لا أستطيع أن أثبت لله تبارك وتعالى أمر متجدد يفعله بعد أن لم يكن إيه؟ لم يكن يفعله ثم فعله، لم يكن قد كلم موسى فكلمه، لم يكن قد سمع قول المرأة ثم سمع لأنه حدث، وهكذا. فهنا يقول ابن قيم: وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة، اللي هم بيسموها ليه؟ هل يقوم حادث في الله؟ قل فسر لي حادث، ماذا تقصد بحادث؟ لابد أن تقول لي الحوادث أو هذا منتفي عن، فسر لي ما تريد من الايه من الحوادث، لأن الحادث هذا كلام مجمل لم يأتي فيها، لا يخدعك المبتدع بكلماتي. حادث فإذا في شيء حادث في الله، إذا هذا الشيء مخلوق، إذا الله في شيء مخلوق، يبتدي يتسلسل بهذا التسلسل الرضي. أنت فسر لي ماذا تقصد بالحادث، ثم بعد ذلك نتكلم. فابن القيم يقول مرة ثانية معذرة: وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلها وربا وخالقا إلا به، ولا يتقرر كونه صانعا لهذا العالم من نفيه أبدا، وهو لازم لجميع طوائف أهل الأرض حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات. ولهذا قال بعض العلماء: وهذه المسألة يقوم عليها قريب من 1000 دليل عقلي وسمعي. هذه المسألة 1000 دليل عقلي وسمعي. قال: ونحن نقول، شوف ابن القيم فقط تعرض لي صورة الفاتحة، صورة الايه الفاتحة، قال نحن نقول إن كل صورة من القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة. ففي قال: وفيها أنواع من الأدلة في القرآن، بس ابن القيم يستنبط منه 10,000 دليل، 10,000 ايه دليل في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: فأدلته تزيد على 10,000 دليل، تزيد كمان. فأول سورة في القرآن سرد في سورة الفاتحة أدلة كثيرة جدا على هذه، في الفاتحة فقط. شوف مثلا يقول إيه: فأول سورة من هذه الإيه فإن الكلام تدل عليه من وجوه كثيرة، وهي سورة أم الكتاب، فإن قوله الحمد لله، شوف يدو أنا أضرب لك مثال بس في أول آية، الحمد لله قال يدل عليها فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه على في كتابه وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك الذي ليس له فعل يفعله لم يكن قد فعله. فالأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا تجده مقرورا أو مقرونا بها: الحمد لله الذي خلق السماء، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي أنزل على عبده، شايف؟ فهذه الأشياء تستدعي ده في الحمد لله بس. وكمل كلامه طبعا فين في بقية الصورة، وأدلة كثيرة جدا ووجوه. فمن هذه الأشياء التي تستدل بها أيضا يقول إيه: فتأمل أدلة الكتاب العزيز على هذا الأصل تجدها فوق عد العادين، حتى إنك تجد في الآية الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كلاما طويلا ثم قال: فيكون، الفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عاقب قوله كن، شايف؟ للتعقيب أم لا؟ يعني قوله كن ثم ها حدث، سواء لا يتأخر إيه عنها. شوف المبتدع بتقول لك في ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهو سبحانه إنما كلمه متى؟ في هذا الوقت. أم كلامه هذا صفة الكلام هذا شيء، لكن كلمه لما كلم موسى متى كلمه؟ كلمه في هذا الوقت، لم يكن قد كلمه قبل ذلك ثم كلمه. هذا مفهوم عقلي يفهمه أي أحد، أي عام. لا يفهم العام كلام الايه كلام المبتدع، يقولون لا لم يكلمه حينه، وإنما هذا كلام قديم، أو خلقها في الشجرة، أو فعل، أو أرسل إليه رسولا إلى آخره. وناديناه ويوم يناديهم فيقول وناداهم رب ألم أنهكما، كل هذا. فالنداء إنما حصل متى؟ حصل ذلك الوقت، حصل متى ذلك، ولم يكن قد ناداهم قبل ذلك أو خلق شيئا يناديهم إلى آخره. وإذا أرادنا أن نهلك قرية فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد، شايف يريد، هذه يفهم منها إيه؟ إذا كان لا فقد أراد سبحانه وتعالى، هو قدر وكتب، لكن الفعل متى حدثت، هذا هو النقاش. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى آخره. فعند النفاة لا حقيقة لهذه الإيه؟ لكل هذه الأشياء لا حقيقة لها في عندهم، فهي شأن واحد قديم. كل هذا الذي سمعته عندهم إيه؟ شيء واحد قديم حدث وخضي الأمر. مذاهب الناس في هذه الصفات عندنا الجهمية ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم يقولون لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها، لا
هذه ولا غيره خلاص. ولهذا يشنعون جدا على الكلابية والأشاعرة، لأن في تناقض في مذهبهم، إما أن تنفي كل هذا وإما أن تثبت، وإلا عليك إرادات كثيرة. وأما الكلابية ومن وافقهم يقولون تقوم صفات بغير مشيئة، بغير مشيئة. فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا. أي شيء بمشيئته وقدرته يحدث ها أو يفعل فهذا مخلوق، ليس هو بصفة لله تبارك وتعالى ذاتية. وسلف الأمة يقولون أنه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة. وقول خلي بالك أكثر أهل الكلام والفلاسفة يقولون إيه؟ يقول هذا، يقول هذا هو المعقول إن سلمنا لكم بثبوت الإيه؟ بثبوت هذه الصفات. ما حجة الناس؟ يذكر ابن تيمية حجة هؤلاء في كلام، ونسوق لكم رد واحد يعني يبعثر كل هذا. قال الحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديما وإما حادثا، يعني خلقهم بخلق أحدثهم أو خلقهم سبحانه وتعالى بفعل لم يكن قد خلقهم. فخلق الله عز وجل الخالق أم لا؟ قبل ما يخلق وبعد ما إيه؟ خلق. سميع سبحانه وتعالى قبل أن يجد من يسمعه وبعد إيه؟ وجود من يتكلم أو من يسمع، صح ولا لا؟ فهو خالق قبل أن يخلق. طيب خالق متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق، فلما خلق هذا فعل ولا لا؟ خلق، لم يكن خالقا لهؤلاء الأشخاص فماذا؟ فخلق. ومعنى قولي لم يكن خالقا يعني ما تفهمش الله، لم يكن متصف بصفة الخلق، أنا قلت لك هو خالق قبل أن يخلق، ولكن لما خلق سبحانه وتعالى أصبح خالقا لهذه الأشياء قبل أن تخلق، صح ولا هذا المفهوم أم لا؟ هم يقولون شوف أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديم معه أو حادث. هم قسموا حصروا الأمر في هذا، ما فصلوش كما ذكرت لك أن له صفة الخلق، لكن ها هذا الذي خلق بعد ذلك بخلق الله تبارك وتعالى له. فقالوا إما أن يكون قديم أو حادث، فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة. يبقى طب لو كان قديم هذا الخلق يبقى الإنسان قديم، يبقى الملائكة قديمة، صح؟ ما خلقش شيء لأنه ما ينفعش عندهم الحدوث، صح ولا لا؟ قال وإن كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به، وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع. شوف وإن كان حادثا هم الحدوث اللي أنا بقول لك عليه ده، لم يكن قد خلقهم فخلقهم، هم مش عاوزين الحتة دي، حتة الحدوث يسميها حدوث. يقول لك ليه؟ لأن هذا الحدوث فإن كان قام بالرب، لو كان هذا الحدوث صفة لله يبقى في الله حاجة مخلوقة، هذا على تفسيرهم. قال وإن كان غير قائم بالله ها كان الخلق قائما بغير الخالق هذا ممتنع، ليه؟ هيبقى في خالق ثاني في تسلسل. قال وسواء قام به أو لم يقم به فيفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر وهكذا، يبقى هذا الخلق الذي افتقر إلى خلق ها والآخر يفتقر إلى آخره. هذا كلام لا يفهمه طلبة العلم، ما بالك بالعامة. شايف كل هذا؟ شوف السلف جاوب عنه بإيه بالنسبة للكلابية أو الأشاعرة وغيره. قال ابن تيمية يمنعهم ذلك من يقول بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث كما يقول ذلك الكلابية الحنفية الحنابلة الشافعية المالكية الصوفية أهل الحديث، دول وافقوا على هذا كثير منهم. قال أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة، صح؟ هم يقولون إحنا بنقول الإرادة قديمة ومنها أشياء أرادها الله تبارك وتعالى بعد ذلك، هم يقولون الإرادة قديمة ماشي. فقط شوف إن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد كذلك الخلق، صح؟ وهو قديم أزلي وإن كان المخلوق متأخر، ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. وهذا جواب إلزام جدلي لا محيد عنه. يبقى أنت بتقول دلوقتي في إيه؟ الإرادة قديمة، لكن هذه الإرادات الجديدة. طب الإرادة ها؟ والخلق ونحو ذلك. طيب ثم يبقى كده أي شيء أنا أجبه لك لابد أن تقول فيه كصفة إليه؟ الإرادة وصفة الخلق، صح؟ مش أنت بتقول الخلق صفة قديمة، الإرادة صفة قديمة، ثم طب ما هو خلق وأنت تقر بهذا، طب أراد وأنت تقر بهذا، يبقى طيب بأي فعل قد سمع افهمها كده، كلمه افهمها كده بنفس الطريق، وأي شيء تنكره أو تورده علي أورده إيه؟ عليك، وكل دليل لي فهو دليل عليك، صحيح أم لا؟ ابن القيم الشيخ الإسلام تيمية لهم مقدمات كثيرة لنقد هذا الإيه؟ لنقد هذا المذهب. نقرأ الحديث يا الشيخ، حديث أبو هريرة في صفة جديدة، في صفة اليدين.
بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله عز وجل لمن لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يميني. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
هذا الحديث في البخاري ومسلم، وطبعا الشاهد منه يمين الله إثبات اليد لله تبارك وتعالى. لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة، سحاء الليل يعني كثير العطاء سبحانه وتعالى. فالحديث دليل على صفة اليد لله واليمنى لله.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أول شيء خلق القلم فأخذه بيده اليمنى.
أول شيء خلق القلم، نعم، فأخذه.
قال: أول شيء خلق القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه اليمين، كتب ما يكون فيها من عمل معمول برا أو فجور رطب أو يابس، فأحصاه عنده في ذكر، ثم اقرأوا إن شئتم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه.
نعم. هذا كتابنا ينطق بالحق أم ينطق عليكم بالحق؟
ينطق عليكم بالحق.
طيب الجاز. طيب الآن في صفة الإيه؟ صفة اليد لله تبارك وتعالى، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه، وطبعا ثابتة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك عندنا حديث أبي موسى وحديث الشفاعة: خلقك الله بيده، حديث آدم، وحديث أبي موسى اللي احنا قرأناه من مسند أبي هريرة، أو حديث أبي موسى: إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار إلى آخره، ويبسط يده النهار يتوب مسيء الليل. وحديث أيضا أبو سعيد الخدري: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك في يديك. وحديث يد الله ملأ، والحديث اللي احنا قرأناه. يقول الإمام أحمد: من زعم، شوف بقى الناس اللي بتقولك الإمام أحمد بيؤول، من زعم أن يداه نعمتاه كيف يصنع بقوله لما خلقت بيدي؟ كيف يصنع بهذه لما خلقت بيدي؟ كيف يفعل بها؟ وكذلك أثبت هذه الصفة جمهور السلف، كل العلماء على إثباته، إلا وطبعا نقصد بالخلاف المذكور في المتأخرين، أما في جل المتقدمين لا يوجد مثل هذا. يقول ابن خزيمة: باب ذكر إثبات اليد للخالق. وأبو الحسن الأشعري نفسه في رسالة إلى أهل الثغر يقول: وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين. هذا كلام أبو الحسن الأشعري في رسالة لأهل الثغر، هم لا يقبلونها طبعا. وكذلك أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، ويؤثر هذا عن كثير من السلف، قتادة في بل يداه مبسوطتان يقول: ينفق بهما كيف يشاء. هذا كلام على تأويل ولا إثبات ليد لله تبارك وتعالى. نافع ابن عمر الجمحي قال: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله، هل لله يد واحدة أم اثنتان؟ قال: بل اثنتان. هذا نافع بن عمر للجمحي، وهذا الأثر في الرد على المريسي كتاب الدارمي المشهور. كذلك حكيم بن جابر يقول إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: خلق الجنة بيده، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده. هذا كلام على نعمة وإحسان، أما كلام على إيه؟ على إثبات يد، كلام ظاهر زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده، هل تقول لما كتب التوراة بنعمته وفضله وكرمه، هل هذا تأويل مقبول لمثل هذا الكلام؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا، وكان في أول ما كتب: إني أسأل الله الذي بيده القلوب، بيده القلوب. إبراهيم النخعي يقول خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، وذكر منها إيه؟ اليد، وخلق القلم بيده إلى آخره. عكرمة أيضا أسر عنه هذا: إن الله عز وجل إيه؟ لم يمس بيده إلا كذا وكذا وكذا. عطاء ابن السائب وميسرة وغيرهم ثبت عنهم مثل هذا. يأتي المؤول فيخوض مع أهل السنة بشبهه ونحو ذلك، فيأتي إلى قول مجاهد مثلا في قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فيقول بأيد، قال مجاهد، ها هم السلف قد أولوا بأيد، قال مجاهد أي بقوة، أي إيه؟ بقوة. وطبعا أنا نبهت كمرار، لما تسمع مثل هذه الكلمات خذها يقينا، لم يؤول أحد من السلف، خذها يقينا لم يؤول أحد. ائتي بهذه التأويلات، يعني احنا عندنا من الإثبات ما يملأ الدفاتر، وأما التأويل فأتي لنا به. ولهذا لما أراد بعضهم يأتي بتأويلات السلف، عمل باب كده تأويلات، أتى بأشياء والله الواحد يضحك عليه، أي شيء يجده يأتي به، ومن هذه الآية. فهذه الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كما قال الزمخشري، بأيد أي بقوة، والأيد والآد القوة، وكما قال الشنقيطي أيضا ليست هي من آيات الصفات المعروفة أصلا، لأن قوله تبارك وتعالى بأيد ليست جمع يد، وإنما هي الأيد ها القوة، هذا ولا يتكلم عن صفة اليد. كما برضو اختلف الصحابة هل هذه الصفة أم لا في الساق. طب ما احنا جبنا كلام ابن عباس في إثبات الايه، في إثبات الساق لله تبارك وتعالى، مش قلناها في أظن في المحاضرة السابقة في الكرسي أنه موضع قدمي الرحمن؟ هذا كلام مين؟ ابن عباس اللي انت بتقول. طب هو لم يقل أن هذه الآية من آيات الصفات، لا إشكال، غيره من الصحابة كأبي سعيد وغيره أثبتوها أنها من آيات الصفات، وهو الصحيح. كويس، لا يعني هذا أن ابن عباس أول، مفهوم، وإلا ما أثبتها أصلا في بعض كلامه. هنا بعض المباحث في صفة اليد: كلتا يديه يمين، جاء عندنا، وهذا من الأشياء التي يبحثها أهل السنة، عندنا حديث من حديث عبد الله بن عمر: كلتا يديه يمين، وعندنا حديث ابن عمر: ثم يطوي الأراضين بشماله، يبقى أثبت لله ليه؟ الشمال. وعندنا أيضا حديث فيه بالأخرى، باليد الايه؟ باليد الأخرى، وهكذا. وعندنا بعض الألفاظ بيساره، يبقى عندنا الآن يمينه، كلتا يديه يمين مع إثبات الشمال والأخرى واليسرى. العلماء اختلفوا في هذه الايه، في هذه الأخبار كيف يجمع بينها. فسلك مذهب الجمع اللي هو يثبت لله ان كلتا يدي الرحمن يمين، يعني هذا باب تألف في الخطاب، وان بركه لا هي كيد المخلوق الشمال ارضى من اليمين ونحو ذلك. وهذا المنحى نحاه الامام الدارمي عثمان بن سعيد وابو يعلى الفراء ومحمد بن عبد الوهاب وصديق حسن خان وغيرهم، يسيرون على ذي يثبتون الالفاظ ولكن يحملونها على ايه، على حتى لو اثبتنا الشمال لا يقتضي هذا نقصا عن الايه، عن اليمين. ومن ادلته من الاحاديث اللي احنا سمعناها دي كلها، وفيها ايه، فيها اثبات، يعني في بعض الروايات فيها اثبات الشمال والاخرى ونحو ذلك. ومن العلماء من سلك مذهب الترجيح، وهو أن كلتا يدي الرحمن يمين، وأن الشمال لفظ شاذ لا يثبت، وأن الأخرى هذه ترد إلى إيه؟ إلى اليمنى، إلى لفظة كلتا يدي الرحمن إيه؟ يمين. كويس. فقضية الشمال هذه شاذة، قالوا بشذوذ، يعني قالوا بإيه؟ بأنها شاذة غير ثابتة، واحنا تكلمنا عليه أظن في يوم الاعتقاد أو غيره بكلام يعني يكفينا. طيب بالنسبة لطبعا هذه الصفة، صفة اليد فيها تأويلات لا يعلمها إلا الله، كثير منهم يؤولون هذه هذه الصفة دائما بالنعمة ونحو ذلك. يقول طبعا ابن القيم حقيقة في هذه اليد ساق من الأدلة والبراهين لا تحتمل التأويل. يعني منها مثلا قال عبد الله بن عمرو: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاث. طيب خليها لنعمة، فهنا إيه؟ خلق آدم بيده، غرس جنة الفردوس بيده، كتب التوراة بيده. طب ما إحنا خلقنا بنعمة الله لو كان على هذا التأويل، فما الاختصاص، اختصاص الثلاثة بهذا؟ يعني الفضيلة في خلق، لما يذهب الناس لآدم في يوم القيامة: أنت من خلقك الله بيده، يعني بنعمته، هل هذه يختص بها آدم؟ هذا لا يختص بها آدم. أيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتون يوم القيامة: يا آدم أنت أبو البشر، خلق الله بيده. يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وهل هذا يعني يصح إلا بعد إثبات اليد لله تبارك وتعالى؟ لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي، كلام واضح وصريح جدا في هذا الباب. من الأدلة الواضحة أيضا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وده دليل الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، يعني بنعمته، أو خليها كده. حديث لا يحتمل، لا يقبله الإيه؟ لا يقبله حتى العقل. فهذه أدلة كثيرة جدا، مش عاوزين نلخص لكم كل هذا، لكن يعني الكلام يطول. فهناك أدلة قاطعة على إيه؟ على ثبوت اليد لله تبارك وتعالى. طيب صفة أخرى:
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قال الله عز وجل الخلق كتب في كتابي فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي.
نعم، هو طبعا هنا كتب تقتضي إيه؟ كتب تقتضي إثبات يد، لكن هي مع الأحاديث الأخرى، أما مع الله فلا. يعني لو أن لا يوجد أن الله عز وجل كتب التوراة بيده ونحو ذلك، فما استطعنا أن نقول كتب. إذن يستلزم هذا أن يكون له يد، هذا لا ينحاه أهل السنة، لا تثبت صفات الباري بهذه الطريقة. طيب لكن في صفة الرحمة وصفة الغضب، صح؟ هنتكلم عليهم بس أكمل.
قال عن أبي هريرة،
هو الآن هذا هو أدخل هذا الحديث، إحنا هناخد منه صفة الرحمة والغضب. ها،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله عز وجل الخلق كتب بيده على نفسي أن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق عليك، فإن يمين الله ملأ سحاء لا ينقصها شيء بالليل والنهار. أخرجه مسلم في زاد. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط له لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
طيب الآن بالنسبة خلاص صفة اليدين تكلمنا عليها، بالنسبة إلى صفة الرحمة فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وحتى الإجماع، يروى في هذه الصفة إجماعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني أدلة لا تحصى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي غلبت، قول الله عز وجل حديث قدسي: إن رحمتي غلبت غضب اللي سمعناه الآن. والإجماع قال أبو ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق، قال: وقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله تبارك وتعالى. هناك أحاديث قد تفهم على غير وجهها، على غير وجهها. عندنا حديث أبي هريرة: إن الله خلق الرحمة، إن الله إيه؟ خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. طبعا حديث سلمان أيضا إن لله 100 رحمة، وفي رواية إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كل هذه فيها إيه؟ أن هناك أن الرحمة مخلوقة، أن الرحمة مخلوقة، فحينها لا يتصف بها الباري تبارك وتعالى. هناك مذاهب للعلماء في التعامل مع هذا الحديث. جمهور العلماء يتعاملون مع هذا على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إيه؟ القسمين مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، كما هو الحال في ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة ورحمتي وسعت كل شيء لآخره. هذه الرحمة صفة ذاتية لازمة لله تبارك وتعالى بالنظر إلى أصلها، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وآحادها، هكذا يقولون. ثانيا من تقسيمة الإيه؟ صفة الرحمة أنها مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله ومخلوق إلى خالقه، وهذه الرحمة ليست صفة لله تبارك وتعالى، وإنما هي آثر أو من آثار رحمته التي هي صفاته الذاتية الإيه؟ الفعلية. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا في قيل في الجنة صح ولا لا؟ قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فعلى هذا يفهم. هناك منحى آخر للعلماء، يبقى الموضوع الأول فهمناه تقسيم الرحمة إلى نقسمنا الرحمة إلى ما أضيفت لله كصفة، إلى ما أضيفت لله كصفة، فهي صفة ذاتية لازمة لله في الأصل، ثم هي فعلية بالنظر إلى أفرادها وإيه وآحادها. القسم الثاني رحمة مضافة إليه لكن إضافة مفعول إلى فاعله ومخلوق إلى خالقه، وهذه الرحمة ليست هي صفة لله تبارك وتعالى، إنما هي من آثار إيه؟ من آثار فعله تبارك وتعالى. وضربنا مثال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول رب العزة تبارك وتعالى في الجنة، قلنا إيه؟ قال الله أنت رحمتي، هذه رحمة أرحم بك من أشاء، فلا نقول أن الجنة صفة لله تبارك وإيه؟ تبارك وتعالى. مسلك آخر للعلماء وهو الذي صار عليه الإمام القرطبي، أنه أول إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، قال إن الله قدر، إن الله قدر هكذا أولها، وهذا يعني ما أراده. عند المبتدعة من الذين خالفوا منهج السنة والجماعة في قضية تأويل الرحمة، وابن القيم عقد بابا في هذا، قال مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه الرحمن، وقالوا وصفه بالرحمة مجاز. ليه؟ قالوا لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب، وهي من الكيفيات النفسية، والله منزه عنها، وهذا باطل من وجوه، ويعني خذ عندك وجوه كثيرة من أجودها وأحسنها. الوجه الثالث واضح جدا لكم، أن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم الرحمن هو بعينه موجود في اسمه العليم والقدير والسميع والبصير، وهم بيثبتوا الكلام ده صح؟ طيب لو قلت لك الآن وسائر الأسماء، فإن المعقول من العلم صفة عرضية، لو أنت قلت لي بقى العليم، طب أنا هقول لك العلم صفة عرضية تقوم بالقلب، إما ضرورية وإما نظرية، وهذا منزه عنه البار. هتقول لي القدير، أقول لك والقدرة أو الإرادة حركة نفسية، هكذا قال، حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وهذا منتف أيضا عن الله. كويس. القدرة، نقول القدرة هي القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية، هذا تعريفات زي ما قالوا فين في الرحمة، خلاص يبقى خلاص مثل هذا إيه؟ عشان كده زي ما قلت لك في تناقض عند إيه؟ عند الأشاعرة بالخصوص والكلابية أيضا وغيرهم، بخلاف مين؟ بخلاف الجميع، فهو عنده خلاص ما في الصفات خالص، طبعا هو أضل منهم بكثير. أضل منهم بكثير ومعتزل كذلك، لكن هم يتناقضون، فإما أن تثبت وإما أن تذهب إلى منحى مين؟ إلى منحى المبتدع. قال فإن قلتم حقيقة تناقضتم، نعم فإن قلتم حقيقية يعني هذه الأشياء حقيقية فيها تناقضتم. إذا قلت آه هي القدرة كده والعلم كده، طب يبقى ده تناقض ولا لا؟ أتناقض. طب ما هي الرحمة كده برضه، فلما لا تثبتها؟ قالت تناقضتم أقبح التناقض، إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه وجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجازا مع وجود المحظور فيما جعلتمه حقيقة، صح؟ وإن قلتم لا يستلزم ذلك فمحظورا في من، فمن أين استلزم اسم الرحمن المحظور كذا؟ وإن قلتم الكل مجاز لا يمتنع هذا على صفة الإيه؟ على صفة الرحمة. طيب هتقول لي لا، أصل الحاجات دي من القدير، ليس هذا هو المعنى المراد فين في الله. هقول لك برضو الرحمة ليست هي الإيه؟ المعنى، وهكذا بنفس ما يجيب تجيبه. هذا إيه؟ هذا ما قيل في صفة الرحمة، والغضب يقال فيه ما قيل في صفة الرحمة. نقرأ أيضا معنا كم حديث في صفة الأصابع.
قال وعن عبد الله قال جاء النبي صلى
المقصود ابن مسعود طبعا
جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال الزعفراني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمي الخلق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذ.
وهذا الحديث في الصحيحين.
قال وأنزل الله ما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وعن عبد الله قال أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جل في حديث والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى والخلائق كله على إصبع. قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، الأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه. ثم قال وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم.
كل هذا الحديث في البخاري ومسلم وفي مسلم فقط، يعني كلها ثابتة صحيحة.
وعن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم. وعن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا أبا القاسم هل أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وعن عبد الله قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه وقال في آخره تعالى عما يشركون قرأها الأعمش بالتاء وكذا. قال وعن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على الخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك. قال فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حلوة نواجذه. وما قدر وقال وما قدر الله حق قدره. قال وزال وقال
عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نواجذه. ثم قال وما قدر الله حق قدره. وعن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والثرى على إصبع، والشجر والماء على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نواجذه. ثم قال وما قدر الله حق قدره. قال وعن عون بن عبد الله بن حرس عن أخيه عن أبيه عن عبد الله بن حرس بن أوفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. وعن قال أنه أخبرنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله يقول إنه يقول قلوب بني آدم كل بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
طيب هذا ما يختص بصفة الإيه؟ الأصابع. السلف أثبتوها نصا كما نص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك بوب عليها الإمام ابن خزيمة وبوب على هذا الصفة أيضا الإمام الأجري عليه رحمة الله، والبغوي نص عليها، وابن قتيبة، كل هؤلاء من السلف نصوا على صفة الأصابع لله كما يليق به جل في علاه. وأما من أولها بالخضرة وغيرها فيعني إذا شئتم تراجع كلام الدارمي في الرد على بشر المريسي فقد شفى وكفى هناك، وكذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أجاب على يعني كل التأويلات التي أولت بها هذه الصفة. ويعني نقف هنا، احنا عندنا لسه بعض الصفات التي لم ندرسها، عندنا هنقرأ بعد ذلك صفة الضحك والكف والكرسي والعرش طبعا كلام عليهما، والأطيط، والحديث الكبير الذي فيه نقاشات كثيرة، خلق آدم على صورته، والحثيات، هذه تتبقى معنا إن شاء الله نأتي بها في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.